الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد حياكم الله في هذه الليلة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ولنحمد الله سبحانه وتعالى على أن أتم علينا أداء طاعة وفريضة من فرائضه العظام. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أننا في هذه الأيام مقبلون على أفضل أيام العام وعلى خير الشهور الذي فيه تجارة لن تبور. إنه شهر رمضان المعظم، شهر رمضان المبارك، شهر رمضان المليء بالخيرات والبركات والطاعات والعبادات والهبات والأعطيات والنفحات وكثرة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فشهر بهذه الخصال والصفات حري بالمسلم الفطن الكيس العاقل أن يغتنمه وأن يبتدره وأن يستعد له أتم استعداد. وسوف لن أطيل في الحديث عن تفاصيل فضائل هذا الشهر وما فيه من أحكام وما فيه من مزايا وما فيه من خصائص، ولكن هنالك قضية مهمة جدا ينبغي على المسلم أن يتدبرها وأن يتأملها وأن يفقه هذه القضية، هو أنك إذا صمت فإنك تصوم لغاية، وأن الصيام ليس صيام واحد، إنما الصيام صيامان، فصيام حقيقي وصيام صوري. هنالك صيام ناقص وهنالك صيام كامل، هنالك صيام عبادة وهنالك صيام عادة، هنالك صيام غاية وهنالك صيام وسيلة، هنالك صيام سبب وهنالك صيام نتيجة، هنالك صيام الروح وهنالك صيام البدن والجوارح، هنالك صيام معنوي وهنالك صيام حسي، هنالك صيام القلب وصيام الروح والصيام الذي أراده الله سبحانه وتعالى. لذلك أول قضية ذكرها الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصيام في القرآن ذكر هذه القضية، نبه الإنسان، نبه المسلم لأن يميز بين الصيام الحقيقي والصيام الصوري، الصيام الكامل المطلوب والصيام الناقص. فلما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي كتب وفرض عليكم الصيام، الصيام المعهود، الصيام الظاهر، صيام الجوارح، صيام ترك المفطرات من الطعام والشراب ومفسدات الصيام، كتب عليكم الصيام، هذا الصيام. قال كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر هذه الحقيقة، قال لعلكم تتقون، في إشارة لأن الصيام هو صيام التقوى والصيام الذي يوصل صاحبه للتوفيق لتحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل غني عن تجميعنا وغني عن تركنا للعديد من المباحات والمفطرات نهار رمضان ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أمرا آخر، قال لعلكم تتقون. لذلك الذي يتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه الطبراني في الكبير من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوا هذا الحديث تتجلى لكم هذه الحقيقة وتفقهون حقيقة ماذا أراد الله سبحانه وتعالى منا في هذا الشهر. قال أتاني جبريل، وتخيلوا لما يقول عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل، بأي مهمة وبأي توجيه وبأي خبر وبأي وصية وبأي عوة جاء جبريل عليه السلام أمين الوحي؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. تأملوا إلى هذه المراحل، كأن شهر رمضان هو جامع حياتك وهو نقطة انطلاقك وهو آخر نقطة تخرج منها في هذه الدنيا إلى الآخرة. قال من أدرك رمضان فمات، كأنك بين الدنيا وبين الآخرة رمضان. قال من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له، كأنك في هذه الدنيا بين أمرين، إما أن تموت مغفورا لك وإما أن تخذل عياذا بالله فلا يغفر الله لك. والمعيار والمقياس هو قبولك في رمضان من عدمه. قال من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له، فما هي النتيجة؟ فأدخل النار. قال فأبعده الله، أبعده الله من رحمته وأبعده الله من هذه الحسنات وهذه الدرجات وهذه الأعمال الصالحات في هذا الشهر، فإنه يخذل الذي لا يوفق لتحقيق الصيام الكامل، الذي لا يوفق لتحقيق الصيام الحقيقي، الذي لا يوفق لتحقيق الصيام المأمور به لا صيام الجوارح. لذلك تأملوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ماذا يعني ذلك؟ أن هنالك صيام لا يدع صاحبه قول الزور، ولا يدع صاحبه الجهل، ولا يدع صاحبه كثيرا من محرمات القلب ومن محرمات اللسان ومن محرمات الجوارح، لا يتركها مع أنه صائم. قال فليس لله حاجة، أي ما حقق الصيام الحقيقي، ما حقق الصيام الكامل. تأملوا حديثا آخر في هذا المعنى لأهميته الذي ينبغي أن نفقه: ماذا نريد؟ فليسأل أحدنا نفسه قبل أن يبدأ رمضان وقبل أن يبدأ يومه بالصيام: أي الصائمين أنت؟ والله سبحانه وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، مهما اعتذرت فأنت أخبر وأعلم وأفقه وأعرف بنفسك من غيرك. والله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، ويعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السفر. إذن هو صائم ولكن يصوم عن الجوع والعطش فقط، لا يستشعر أن هذا الجوع فيه معنى تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك فيما خلا من أيام خارج رمضان، فإنك تأكل وتشرب وتتنعم في نعم الله سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ما تركت هذه النعم نهار رمضان فاستشعر عظيم نعمة الله ومنته عليك، فتشكر الله سبحانه وتعالى، فتحقق الصيام الحقيقي بعبادة الشكر. إذا ما تركت الطعام والشراب فإن مجاري الشيطان تضيق في دمك، فتدفعك هذه النفحات إلى كثرة ذكر الله، وإلى الإقبال على كتاب الله، وإلى أداء الطاعات وفعل الصالحات وترك المنكرات. هنا تحقق هذا النوع من الصيام. فأي الصائمين أنت؟ هل من النوع الذي يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ولا يصوم قلبه عن الغل والحقد والبغضاء وسائر أمراض القلب، ولا تصوم جوارحه عن المشي والمسارعة لفعل المحرمات؟ لذلك أيها الأحبة، هذا الشهر العظيم إذا لم يحقق فيه العبد الغاية العظمى من الصيام وهي تقوى الله عز وجل فإن صيامه ناقص. قال لعلكم تتقون في أول آية، وفي آخر آية من آيات الصيام قال لعلهم يتقون. انظروا كيف بدأ بصيام الظاهر وختم الآية وختم الآيات بصيام الباطن، صيام القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. هذه حقيقة التقوى، والصيام هو وسيلة لتحقيق التقوى، والصيام هو سبب لتحقيق الإخلاص، لأن هذا الشهر مدرسة، وهذا الشهر بستان، وهذا الشهر واحة من واحات الإيمان، وهذا الشهر معسكر ودورة تدريبية تتدرب فيها أو تتدرب فيه النفس على التقوى وعلى الصبر. قال عليه الصلاة والسلام صيام شهر الصبر، سماه شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي أو ما يعلق في الصدر وفي القلب من أدران ومن وساوس للشيطان. فصوم رمضان وسيلة لتحقيق التقوى، وصوم رمضان وسيلة لتحقيق الصبر، وصوم رمضان وسيلة لتحقيق الدعاء، لأنه شهر الدعاء، جاءت آية الدعاء بين ثنايا الآيات. وشهر وصوم رمضان وسيلة لتحقيق الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وصوم رمضان وسيلة لتحقيق التوبة والغفران من الله سبحانه وتعالى، وصوم رمضان وسيلة لوصولك إلى الجنان، وصوم رمضان وسيلة لأن يبعدك الله سبحانه وتعالى عن النيران، وصوم رمضان وسيلة لتحقيق الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولتحقيق الاستقامة، لأنك على مدار شهر صلاة وصيام وذكر ونفقة وتطوع وقراءة القرآن وطاعات كثيرة، هذه تجعل من العبد لديه ملكة، ملكة الاستقامة وملكة ديمومة الطاعة وملكة سرعة الاستسلام والاستجابة لله سبحانه وتعالى. إذن هذه المعاني لا يحققها العبد حتى يفقه وحتى يفهم ما المراد منه من ترك الطعام والشراب، وما المراد منه من هذا الشهر المتكامل المليء بالنفحات والمليء بالإيمانيات والمليء بالروحانيات. ما المطلوب منه؟ هل المطلوب فقط ترك الطعام والشراب ثم تأتي لعبادات هي أصبحت لدينا عادات دون استشعار ودون تحسس ودون فهم دقيق لمراد الله سبحانه وتعالى منك أيها العبد؟ لذلك أدرك الصحابة وأدرك السلف الصالح هذه الحقيقة فشمروا عن ساعد الجدي منذ أول يوم، كما يؤثر عن بعض السلف إذا دخل رمضان قال هذا شهر عظمه ربي فأنا أول من يعظمه، لأن تعظيم حرمات الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شرائع الله وتعظيم الفرائض وتعظيم الأركان هي بداية تحصيل الخير لك من هذا الموسم، لأنك إذا لم تعظم هذه الشعيرة كما قال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيمها بأن تنقي قلبك وأن تبعد كل الشوائب من الآثام ومن المعاصي ومن المحرمات بل ومن العادات السيئة التي اعتدناها من ضياع الأوقات ومن الملهيات ومن الجلوس أمام الشاشات ومن الجلوس في المقاهي وغيرها من ضياع الأوقات، تجنب هذه معيار وعلامة بأنك فقهت حقيقة الصيام وفقهت ماذا أراد الله سبحانه وتعالى منك حقيقة في هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا وإياكم على طاعته على أتم وجه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وأن يجعل صيامنا صيام المرحومين لا صيام المحرومين، وصيام الموفقين لطاعته لا صيام المخذولين الذين لم يفقهوا حقيقة هذا الصيام. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.